أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني. تكلم المصنف في أمور تفيد الإحراز الوجداني للدليل الشرعي، وهي التواتر والإجماع وسيرة العقلاء، سيرة المتشرعة. الآن المصنف يتكلم في درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني، هذه الوسائل المتقدمة التي تفيد إحراز الدليل الشرعي وجدانا. ما هي درجة الوثوق التي تحصل منها؟ يذكر أقسام ثلاثة أو حالات ثلاثة لوسائل الإحراز الوجداني. الحالة الأولى أن هذه وسائل الإحراز الوجداني تفيد بحساب الاحتمال القطع بالدليل الشرعي، بحيث لا يوجد احتمال شنو عدم الدليل الشرعي. فهذه الوسيلة كالتواتر مثلا تفيد القطع بأن هناك دليلا شرعيا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، هذه الوسيلة من وسائل الإحراز الوجداني تفيد درجة كبيرة من الاحتمال وقيمة احتمالية كبيرة لثبوت الدليل الشرعي، بحيث هناك احتمال عدم شنو؟ عليكم السلام ورحمة الله. احتمال عدم الدليل الشرعي. وهذا احتمال عدم الدليل الشرعي احتمال معتد به. فهاي الوسيلة، عليكم السلام ورحمة الله، من وسائل الإحراز الوجداني تفيد بأن هناك دليل شرعي. كما إذا التواتر وصل إلى حد، وهو هذا الحد أنه يفيد أن هناك دليلا شرعيا باحتمال كبير، ولكن في قباله احتمال عدم ماذا؟ عدم الدليل الشرعي، وهذا الاحتمال هم معتد به. كما إذا التواتر يفيد بالدرجة المئوية مثلا 80% أن هناك شنو؟ أن هناك دليل، لكن في قبال 20% أن ليس هناك ماذا؟ أن ليس هناك دليل. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تكون هذه الوسيلة من وسائل الإحراز الوجداني تفيد بحساب الاحتمال قيمة احتمالية كبيرة على وجود شنو؟ دليل، وهناك احتمال في قبالها عدم ماذا؟ عدم الدليل، إلا أنه احتمال ضعيف جدا، احتمال عدم الدليل ضعيف جدا. كما إذا قلنا مثلا 99% أن هناك دليل، 1% شنو؟ ماكو دليل. احتمال 1% ماكو دليل. هاي حالات ثلاثة إلمن لوسائل لدرجة الوثوق بوسائل الإحراز الوجداني. تقييم هذه الاحتمالات الثلاثة والحالات الثلاثة، المصنف يقول أما الحالة الأولى وهي إذا كانت تلك الوسيلة من وسائل الإحراز الوجداني تفيد بحساب الاحتمال القاطع بالدليل الشرعي، فخلاص القطع حجة ماذا؟ حجة بذاته، وجدانا ثبت ماذا؟ ثبت الدليل الشرعي، هاي ما عندنا كلام به. وأما الحالة الثانية، شنو الحالة الثانية؟ أن تلك الوسيلة من وسائل الإحراز الوجداني أفادت قيمة احتمالية كبيرة لوجود دليل في قبالها احتمال معتد به عدم وجود الدليل، اللي هو الظن، تفيد الظن، يقول هذه حجته مو ذاتية، فهذا ظن، والظن الأصل فيها عدم الحجية، فيحتاج إلى دليل ماذا؟ على حجيته، يحتاج إلى دليل شرعي على حجيته. ليش حجيته مو ذاتية؟ لأن العقل لا يحكم بالعقل، وإن كان يحكم بحجية كل ظن بناء على ابن المصنف، بناء على ابن المصنف العقل يحكم بحجية كل ظن إلا ما خرج شنو؟ إلا ما خرج بالدليل، إلا ما رخص به الشارع. المصنف يبني على شيء من الجزية الاحتمال، إلا أن الشارع رخص وقال الظن لا يغني من الحق شيئا، فيحتاج إلى دليل على حجيته تعبدا. وإذا ثبت بالدليل حجية هذا الظن تعبدا، هذا الظن الناشئ من هذا الطريق الخاص، فحينئذ هذا ما يدخل في وسائل الإحراز الوجداني. ليش؟ إذ لا إحراز وجدانا، ماكو يقين، ماكو اطمئنان، واضح؟ وإنما ثبت هذا حجيته بالتعبد الشرعي، يدخل في وسائل الإحراز، قلوا ياي تعبدي للوجداني، هاي الحالة الثانية. فالحالة الثانية لو كانت وسائل الإحراز لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن، فحينئذ هذا الظن يحتاج إلى دليل على حجيته، وإن ثبتت حجيته فلا يدخل في وسائل الإحراز وجداني، وإنما يكون من وسائل إحراز التعبدي. وأما الحالة الثالثة وهي إذا كان أو إذا كانت تلك الوسيلة من وسائل إحراز الوجداني تفيد الاطمئنان، يعني قيمة احتمالية كبيرة لثبوت الدليل في قبالها احتمال ضعيف جدا، ضئيل جدا على عدم الدليل، فيفيد الاطمئنان. في هذه الحالة الحكم في أن تلك الوسيلة هل من وسائل الإحراز الوجداني أو لا تختلف باختلاف ما نحكم عليه أو ما نحكم فيه بالاطمئنان. فإذا قلنا بأن الاطمئنان هو حجة بذاته، حجة بذات الاطمئنان، خلاص إذا كان حجة بذاته الاطمئنان فيكون من وسائل الإحراز جنو، من وسائل الإحراز الوجداني. شلون الاطمئنان يكون حجة بذاته كالقطع؟ كما إذا قلنا بأنه حق الطاعة الذي يحكم به العقل للمولى كما يشمل التكاليف المقطوعة، يشمل التكاليف ماذا؟ المطمئن بها. الظنية مقطوعة. فأقول إذا قلنا بأن العقل يحكم بأن التكاليف التي داخلة في حق الطاعة هي التكاليف المقطوعة والتكاليف المطمئن بها، فحينئذ ما يطمئن به داخل تحت حق الطاعة لمو داخل، فهو منجز عقلا لو لا منجز عقلا، منجز عقلا. والتكاليف المقطوع بعدمها أو التكاليف المطمئن بعدمها ليست داخلة تحت حق الطاعة، فحينئذ يثبت أن الإطمئنان منجز جنو ومعذر. إذا قام الإطمئنان على تكليفين فهو داخل في حق الطاعة، إذا قام الإطمئنان على عدم التكليف فهو ليس داخل تحت حق الطاعة والمكلف معذور اتجاهه. فيثبت أن الإطمئنان معذر منجز ومعذر. إذا قلنا بذلك فحينئذ يكون الإطمئنان أو تكون تلك الوسيلة من وسائل الإحراز المفيدة للإطمئنان بحساب الاحتمال هي من وسائل الإحراز الوجداني. وإذا قلنا لا، بأن الإطمئنان ليس داخل تحت حق الطاعة، يكون كالظن، فحينئذ منجزيته تحتاج إلمن إلى دليل شرعي. وإذا ثبتت حجيته بذلك الدليل الشرعي يكون من وسائل الإحراز أحسنتم التعبدي، لا من وسائل الإحراز الوجداني. إذن الإطمئنان يختلف حكمه أنه من وسائل الإحراز التعبدي أو الوجداني من هاي الجهة، أكو خلاف بين الإطمئنان، هل حجيته ذاتية أو لا، هل هو كالقاطع أو هو كالظن. إذا قلنا بأنه كالقاطع فالوسيلة من وسائل الإحراز المفيدة للإطمئنان تكون من وسائل الإحراز الوجداني. وإذا قلنا بأنه كالظن فحينئذ تلك الوسيلة المفيدة للإطمئنان بحساب الاحتمال لا تكون من وسائل إحراز الوجداني، حتى لو ثبتت حجية ذلك الإطمئنان الخاص مثلا بالتعبد الشرعي، وإنما يكون من وسائل إحراز التعبدي. واضح إن شاء الله. الإطمئنان هو معروف أنه حجة، الإطمئنان معروف أنه حجة، سمعهم مو في باجب ابن السيد بالخصوص يعني. معروف هذا الإطمئنان حجة. إذن عندنا شنو هسه؟ عندنا بالنسبة للقطع لا خلاف، هذا حجيته ذاتي، وتلك الوسيلة المفيدة للقطع هي من وسائل إحراز الوجداني. بالنسبة للظن هو لا يفيد، ليس بحجة بذاته، والوسيلة المفيدة للظن بالحكم الشرعي ليست من وسائل الإحراز الوجداني. وبالنسبة للإطمئنان على الخلاف، هذا الإطمئنان حجة بذاته كالقطع أو كالظن. قال: درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني. وسائل الإحراز الوجداني اللي تقدمت اللي هي التواتر والإجماع والشهرة، عفوا السيرة. قال: وسائل الإحراز الوجداني التي يقوم كشفها على حساب الاحتمال تؤدي تارة إلى القاطع بالدليل الشرعي، كما إذا التواتر أفاد لماذا القاطع، وأخرى تقوم على قيمة احتمالية يقوم كشفها، عفوا، متارة إلى القطع وتارة إلى قيمة احتمالية كبيرة، ولكن تناظر هذه القيمة الاحتمالية الكبيرة على وجود دليل في الطرف المقابل قيمة احتمالية معتد بها على عدم وجود ماذا؟ الدليل. وثالثة وحالة ثالثة وتارة ثالثة إلى قيمة احتمالية كبيرة، الحالة الثانية نسميها بالظن، الحالة الثالثة إلى قيمة احتمالية كبيرة تقابلها في الطرف المقابل قيمة احتمالية ضئيلة جدا، اللي هي نسميه شنو هذا؟ اطمئنان. وتسمى القيمة الاحتمالية الكبيرة في هذه الحالة بالاطمئنان، وفي الحالة السابقة الثانية يعني تسمى القيمة الاحتمالية بالظن. ولا شك في حجية الإحراز الواصل إلى درجة القطع تطبيقا لمبدأ حجية القطع، كما لا شك في أن الإحراز الظني غير كاف للمقصود، إن إثبات الدليل هذا المقصود، وللكشف عن الدليل ما لم يقم دليلا شرعي على التعبد به بهذا الظن فيدخل في نطاق الإحراز ماذا؟ التعبدي. وأما الإطمئنان فقد يقال بحجيته الذاتية عقلا تنجيزا وتعذيرا كالقطع، الإطمئنان منجز ومعذر، منجز إذا قام على وجود التكليف، ومعذر الإطمئنان إذا قام على عدم التكليف كالقطع بمعنى. وأما الإطمئنان فقد يقال بحجيته كالقطع بمعنى أن حق الطاعة الثابت عقلا كما يشمل حالة القطع بالتكليف كذلك يشمل حالة الإطمئنان به بالتكليف، وكما لا يشمل القطع الثابت عقلا حالة القطع وكما لا يشمل حق الطاعة حالة القطع بعدم التكليف كذلك لا يشمل حالة الإطمئنان بعدمه بعدم التكليف، فيكون منجزا وماذا؟ ومعذرا، لأن في حالة الإطمئنان بالتكليف هو داخل في حق الطاعة، وفي حالة الإطمئنان بعدم التكليف ليس داخلا في حق الطاعة، فليس للمولى أن يعاقب ذلك المكلف المطمئن بعدم التكليف إذ لا حق للمولى حينئذ على المكلف. فإن صحت هذه الدعوة وهي أن الإطمئنان كالقاطع في المنجزية والمعذرية لم نكن بحاجة إلى تعبد شرعي للعمل بالإطمئنان مع فارق، هذا ما أشرنا إليه، شنو هذا الفارق؟ وهو إمكان الردع عن العمل بالإطمئنان مع عدم إمكانه، مع عدم إمكان الردع في القطع كما تقدم. من يقول لي ليش
مستحكم ناس وايد تمام يصير هذا
شلون
عملوا بها الإطمئنان عملوا بها؟
السؤال هذا ليش في حالة الإطمئنان يمكن للمولى أن يردع؟ يقول وإن كنت أنت مطمئنًا إلا أنه يجب عليك العمل، وإن كنت مطمئنًا بعدم التكليف إلا أنه يجب عليك العمل.
هذا
يعني على الرأي الثاني
أنه لأن
التعبدية لا مو التعبدية، جاي أشعل من الجسم ذاتية،
لأن الاعتبار
بس هنشوف الشيخ شو بسجل
راح
تمشي
اعتبار الشيخ الحجية
ذاتية بالنسبة للمقالات، حتى من أنا هسه نجاي نتكلم عن الحجية الذاتية الآن، جاي نتكلم عن الحجية الذاتية،
ما
واصل هو اطمئنان. لماذا في
نسبة خلاف يعني إذا تطمئن بعدم الحكم أكون نسبة مقابلة إليك،
وإن
يعني
ممكن تقطع
القطع ما
يكون اسمه
مقابل حتى تقدر تعمل
به، وصلت وين
ايه؟ فهذه النسبة لازم انت تعمل حتى تخلص منها حتى تصير إبراهيم.
لا بلقى. العقل جاي يقول لك انت معذب ومنجز.
شيخنا يمكن التفكيك بينهم وبين
الاطمئنان هو ليش
يقول لان هناك درجة احتمال في لا توجد درجة احتمال في مقابل ايش
لا. أن القطع منضاد من قبل الشارع من الإطمئنان غير منضاد.
لا إحنا جاي نتكلم هنا على الحجية العقلية، ماكو منضاد من قبل الشارع، اثنيناتهم حجة عقلا، إلا أن الفارق هذا الشارع يمكن أن يردع عن العمل بالإطمئنان
بنسبة واحدة
في إليش وياكم أنا صحيح
ذاتية
لا اثنيناتهم جاي يكلموا حجية ذاتية. أنا شيخ طارق قلت
لكم
صحيح
بالتفريق الدم
يعني لا الذمة خلاص العقل يقول لك أنت معذب معذور لا من هاي الجهة شارع أو اثنيناتهم حجة عقلا إلا أن الشارع يقدر ينهى عن هذا ما يقدر ينهى عن ذاك ليش هو هذا تقدم من المصنف أكو خلاف تقدم بين المشهور وبين المصنف. العقد القطع حجية ذاتية والشارع لا يمكن أن يردع عنه أو لا يمكن أن يردع عنه الشارع. المصنف قال الشارع لا يمكن أن يردع عنه القطع لا يمكن أن يردع عنه الشارع كالمشهور، إلا أنه المشهور قال القطع لا يمكن أن يردع عنه الشارع لأن حجية ذاتية. المصنف قال لا، حجية مو ذاتي، مو أمر ذاتي كالناطقية للإنسان مثلا بحيث يستحيل سلبها عن القطع. نعم الشارع لا يمكن أن يردع لأن ماكو احتمال الخلاف. شو إذا خلي ماكو احتمال الخلاف؟ قال إذا ماكو احتمال الخلاف الشارع إما أن يردع بدليل واقع أو شنو أو ظاهري، صح ولا لا؟ بحكم واقعي أو بحكم ظاهري. إذا بحكم واقعي ممكن، ليش؟ يلزم التناقض، هو قاطع بالواقع فهو الحرمة مثلا أو الوجوب أو عدم الحرمة وعدم الوجوب، فهذا الرادع الواقعي يلزم التناقض ولو في نظر القاطع. يقول هسه الواقع ما أدري أنا شنو الواقع، فيلزم التناقض هسه الواقع الحرمة ولا الواقع عدم الحرمة. بالواقع ما يمكن أن يردع بحكم واقعي، خب يردع بحكم ظاهري. قال حكم ظاهري يحتاج إلى احتمال إلى شك، وإذ لا شك لأن موضوع الحكم الظاهري الشك والاحتمال، خب ماكو شك ماكو احتمال، إذن الحكم الظاهر ما متحقق موضوعه، فما يمكن أن يردع بالحكم الظاهري. ولذلك المصنف لأجل أن الردع عندما ممكن في القطع من هاي الجهة قال يمكن أن يردع عن القطع في العلم الإجمالي، لأن في العلم الإجمالي الجامع صحيح ماكو شك به إلا أن الأطراف فيها شنو، فيمكن أن الشارع يرخص عن كلا الطرفين، ممكن. فإذا رخص عن كلا الطرفين ترتفع حجية شنو، حجية الجامع، لأن الجامع متحقق بالطرفين. كانت الحجية لا يمكن الردع عنها، ليش؟ لأنه ماكو احتمال الخلاف، خب بالجامع أكو احتمال الخلاف في الأطراف، واضح؟ الآن نطبق هذا هنا، يقول الاطمئنان والقطع كل منهما حجيته ثابتة بحكم العقد، إلا أنه يمكن أن يردع عن الاطمئنان دون القطع. بالاطمئنان أكو احتمال الخلاف، بالقطع ماكو احتمال الخلاف، فيمكن أن يردع بحكم ظاهري في الاطمئنان، أما القطع ما يمكن أن يردع فيه بحكم ظاهري. اتضح هذا ولا؟ شوفوا هاي عبارته، قال مع فارق، يقول اثنيناتهم ثابتة حجية بحكم العقل والاطمئنان كالقطع اثنيناتهم. قال مع فارق وهو إمكان الردع عن العمل بالاطمئنان، قول لاحتمال الخلاف فيمكن الردع بالحكم الظاهري مع عدم إمكانه في القطع، إذ لا احتمال للخلاف فلا يمكن الردع لا بالحكم الواقعي للزوم التناقض ولا بالظاهري، ليش؟ لعدم وجودي لحقق موضوعه. قال كما تقدم، وإن لم تصح هذا هذه الدعوة، يا دعوة أن الإطمئنان كالقطع ما صحت، بمعنى أن العقل لا يحكم بحجية الإطمئنان، قال تعين طلب الدليل على التعبد الشرعي بالإطمئنان، والدليل هو السيرة العقلائية المنضاة بدلالة السكوت. قامت السيرة العقلائية على ماذا؟ على العمل بالإطمئنان، والاطمئنان حجة، وهاي السيرة ممضاة بالسكوت. تقدم السيرة العقلائية حتى تكون حتى تفيد الكشف عن الدليل الشرعي، نحتاج إلى أمرين: قيام السيرة المعاصرة للمعصوم والإمضاء الثابت بالسكوت. هذان الأمران يمكن أن يثبتا بالإطمئنان، ويمكن أن يثبتا بماذا؟ أن يثبتا بالقطع. في هذه الحالة بالخصوص، يا هذه الحالة، السيرة العقلائية القائمة على حجية الإطمئنان حتى تفيد حجية الإطمئنان لابد أن يكون هذين الأمرين، وهما قيام سيرة معاصرة والسكوت، ثابتان بالقطع لا بالإطمئنان. أحسنتم، وإلا يلزم ثبوت الإطمئنان بالإطمئنان. دور أعيد، لاحظوا يا شريد نسوي هسه، نريد أن نستدل على حجية الإطمئنان شرعا. شنو الدليل على حجيته؟ السيرة العقلائية الثابتة في عصر المعصوم الممضات من المعصوم، هاي السيرة العقلائية ثابتة وقائمة على حجية الإطمئنان. خب هاي حتى تفيد حجية الإطمئنان في المقام لابد أن نحرز قيام السيرة المعاصرة والسكوت المعصوم اللي يدل على الإمضاء، نحرزه بالوجدان يعني بالقطع، ولا يكفي هنا الإطمئنان. ليش؟ لأن احنا نريد نثبت حجية الإطمئنان، فكيف نثبته ماذا؟ بالإطمئنان. فهذا هو يعني بعبارة أخرى ننقل الكلام للإطمئنان بماذا؟ بقيام السيرة، والإطمئنان بالسكوت. نقول هذا الإطمئنان من قاله هنا حجة، واضح إن شاء الله. أنت تريد تثبت أن الإطمئنان حجة، شو تقول؟ أنا أطمئن بسكوت المعصوم وأطمئن ماذا؟ بقيام سيرة معاصرة. أقول لك هذا الإطمئنان من قال أنه حجة؟ اللي أنت تريد تثبت به حجة ذلك الإطمئنان، واضح إن شاء الله. فيكون هذان الأمران قد ثبتا بماذا؟
يعني دور يصير الإطمئنان لو عدم يعني ينتفي الموضوع أصلا،
لا دور دور حجية هذا الإطمئنان الأول متوقف على حجية ماذا؟ هذا الإطمئنان الثاني. خب هذا الثاني متوقف على حجية الأول، الإطمئنان بقيام السيرة، الإطمئنان بالسكوت، هذا حتى يكون حجة، يكون أصل الإطمئنان إيش به؟ حجة. والآن إحنا نثبت أصل حجية الإطمئنان، فتوقف هذا على هذا وذاك على من هذا، فيلزم الدور. أو يلزم التسلسل، هذا إطمئنان ثاني، خل أقول إطمئنان ثالث، إطمئنان ثالث نقل الكلام إليه الرابع، وهكذا يلزم التسلسل الباطل. واضح إن شاء الله. إذن لابد أن يكون هذين الأمرين قد ثبتا بالقطع. نعم هسه السيرة العقلائية في غير موارد يمكن أن نثبت هذين الأمرين بشنو؟ بالإطمئنان. أنا أريد أثبت قيام السيرة العقلائية اليمن على العمل بخبر الواحد، فما حاجة أن أثبت قيام السيرة المعاصرة والسكوت بالقطع، يكفي أن أثبتهما بالإطمئنان. ليش؟ لأن ما دام الإطمئنان حجة يكفي، واضح إن شاء الله. هذا إذا أريد نجعل السيرة حجة دليلا على حجية غير الإطمئنان، أما إذا أردنا أن نجعلها دليلا على حجية الإطمئنان فهذا لا يكفي، لابد أن نحرز هذين الأمرين بالقاطع. واضح هذا؟ قال وفي المقام الاستدلال على حجية الإطمئنان شرعا بالسيرة العقلائية مع سكوت الشارع عنها لابد من افتراض القطع بهذين الركنين، قيام السيرة المعاصرة وسكوت الشارع، ولا يكفي الإطمئنان، وإلا كان من الاستدلال على حجية الإطمئنان بالإطمئنان، وهو الدور ودور صريح. واضح هذا؟ قال وسائل إثبات التعبدي، انتهى الكلام الآن من وسائل إثبات الوجداني، وانتهينا إلى ثبوت التواتر والإجماع وسيرة العقلاء. الآن وسائل إثبات التعبدي، في وسائل إثبات التعبدي أهم ما يبحث عنه في علم الأصول كوسيلة من وسائل إثبات الدليل وإحراز الدليل تعبدا هو خبر الواحد، أهم ما يبحث عنه هو هذا. ليش هذا أهم ما يبحث عنه؟ أحسن باعتبار الاعتماد هو في إثبات الحكم الشرعي والدليل الشرعي هو على عمل هو على خبر الواحد. أكثر الوسائل الإثبات التعبدي هي خبر الواحد، إلا أنه خبر الواحد على أقسام. الأول خبر الواحد المفيد لي عفوا الخبر على أقسام، خبر المتواتر هذا خارج عن محل الكلام، كلامنا في خبر الواحد. خبر الخبر المتواتر ليس من وسائل إحراز التعبدي، بل هو من وسائل إحراز وجداني كما تقدم. القسم الثاني خبر الواحد ما متواتر إلا أنه يفيد القطع لوجود قرائن، هذا الخبر محفوف بقرائن، هذه القرائن تفيد القطع أو الإطمئنان، إذا قلنا بأن الإطمئنان حجة كالقطع، فهذا أيضا خارج عن محل البحث، هذا ما يحتاج إلى دليل شرعي على حجيته، فهو ليس من وسائل الإحراز التعبدي. القسم الثالث اللي هو محل الكلام هو خبر الواحد غير المفيد للقطع ولا للإطمئنان، أو مفيد للإطمئنان بناء على أن الإطمئنان ليس حجة شنو كالقطع. هذا هو محل البحث. وبالإصطلاح لما يعبر بخبر الواحد هذا مرادهم، إصطلاحا لما يعبر بخبر الواحد يعني الخبر الذي لا يفيد ماذا؟ العلم واليقين، سواء كان راويه واحد أو أكثر منين؟ أكثر من واحد متعدد. لا يتوهم من قولنا واحد أن خبر الواحد لا يكون راويه متعدد، لا، قد يكون راويه متعدد، لكن هذا اصطلاح قام على أن على التعبير عن الخبر غير المفيد لليقين والإطمئنان، قام على التعبير عنه بأنه خبر ماذا؟ خبر واحد. واضح إن شاء الله؟ خبر واحد، هذا هو من أهم وسائل إثبات التعبد. وقلنا منشأ أهميته وأن أكثر الموارد الدليل الشرعي يثبت ماذا؟ بخبر واحد. الكلام فيه في هذا هاي الوسيلة من وسائل الإثبات التعبدي يقع في ضمن مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى الأدلة المدعاة على حكم الشارع بحجية خبر الواحد، نستعرض الأدلة. ما هي الأدلة التي ادعي أن الشارع بها بهذه الأدلة حكم بحجية خبر الواحد؟ المرحلة الثانية الأدلة المدعاة على عدم حجية خبر الواحد، على حكم الشارع بعدم حجية خبر الواحد. المرحلة الثالثة حدود وسعة هذه الحجية، حجية خبر الواحد، على فرض ماذا؟ ثبوتها. بعد فرض ثبوت حجية خبر الواحد نسأل إيش قد سعة هذه الحجية؟ شامل الموضوعات ما شامل الموضوع أحجي. واضح إن شاء الله؟ الآن الكلام فعلا في المرحلة الأولى وهي الأدلة المدعاة على حجية خبر الواحد، يعني الخبر غير المفيد للعلم واليقين وإنما يفيد الظن. ما هي الأدلة المدعاة على حجيته بعد الانتهاء من أن الظن ليس شنو؟ ليس بحجة بذاته. إذا كان الظن ليس بحجة بذاته فيحتاج إلى دليل شرعي على حجية كل ظن خاص. هذا الظن الخاص الحاسم من خبر الواحد هل هو حجة أو ليس بحجة؟ يحتاج إلى دليل على حجيته. هناك أدلة ادعيت على حجية خبر واحد، أدلة من القرآن ومن السنة. بل أكو أدلة أخرى مثلا في ذكر القرآن والسنة، هناك أدلة أخرى الدعية من الإجماع والعقل أيضا. المصنف ذكر هنا خصوص القرآن والسنة. أما الكتاب الكريم ف... ها؟ من أهم الأدلة أصلا السيرة، هي أهم الأدلة هي السيرة، من أهم أدلة حجية خبر الواحد هي السيرة والظواهر. السيرة كلش مهمة بإثبات هذه الوسائل. أما الكتاب العزيز فاستدل به على حجية خبر الواحد بآيات، يذكر المصنف أربع آيات. الآية الأولى وهي محل الكلام اليوم هي آية النبأ، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هي هاي الآية نازلة بحق شخص فاسق ادعى بأن قبيلة من القبائل ارتدت عن الإسلام، فإذا جاء بنبأ أو ارتداد هذه القبيلة نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية استدل بها على حجية خبر الواحد، وأشكل على هذا الاستدلال يذكر المصنف ثلاثة إشكالات، نذكر إشكالين. تقريب الاستدلال بهذه الآية هو أن هذه الآية تدل بمفهوم الشرط على حجية خبر واحد، على حجية خبر الواحد العادل، ببيان أن الآية فرضت موضوع وهو النبأ، وحكم وهو وجوب التبين، وشرط وهو مجيء الفاسق بذلك النبأ. فعند موضوع شنو؟ النبأ الخبر، وعنده حكم وهو وجوب التبين، وعند شرط وهو مجيء الفاسق بذلك النبأ. خب إذا انتفى الشرط وهو مجيء الفاسق بذلك النبأ، شاياه اللي جاء به، إذا انتفى الفاسق شو يثبت؟ العادل. ينتفي الحكم وهو وجوب التبين، وهذا معناه شنو؟ هذا معناه الحجية. لا تتبينوا من خبر العادل، لا تتبينوا من خبره، يعني خذوا به فهو حجة. فالآية بمنطوقها دلت على وجوب التبين، التبين تبين النبأ إن كان جاء به فاسقا، ودلت بمفهومها على عدم وجوب التبين عن النبأ إن كان جاء به عادلا، وهذا يعني حجية خبر العادي فيثبت المطلوب. واضح تقريب الاستدلال؟ هذا التقريب أشكل عليه. الإشكال الأول وأن هذه الجملة الشرطية هي جملة شرطية مسوقة لبيان الموضوع، والجملة الشرطية المسوقة لبيان الموضوع هي ليست حجة في المفهوم، حتى لو سلمنا بحجية شنو المفهوم. تقدم احنا في بحث المفهوم أن المفهوم حجة إذا كان الدليل ظاهرا في انتفاء الحكم، طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط، فذلك حجة لا أشكال فيه لحجية الظهور. إلا أنه في بعض الموارد يكون الشرط مسوقا لبيان الموضوع، بمعنى أن الشرط هو الذي يحقق الموضوع ويوجد الموضوع، وإذا انتفى ذلك الشرط ينتفي شنو؟ ينتفي الموضوع. شنو مثلنا له؟ أحسنت، إن رزقت ولدا فاختنه. إن الشرط رزق الولد هذا هو المحقق للموضوع وهو الولد، ما عدم رزق الولد لا ولد أصلا، بخلاف شنو؟ إن جاء زيد فأكرمه. مجيء زيد ما متوقف على تحقق زيد، زيد متحقق موجود سواء جاء أو ماذا أو لم يأتي. في حالة أن الموضوع ليس متحققا مع عدم الشرط، هاي نسميها الجملة الشرطية المسوقة لبيان الموضوع. لا مو وصفية، أكو شرط، هاي نسميها جملة شرطية لأنها مسوقة لبيان الموضوع. في هاي الحالة قلنا مو حجة، ليش؟ لأنه مع انتفاء الشرط أصلا شنو؟ لا موضوع حتى نحكم بشنو؟ بالانتفاء. فما أكو حكم بالانتفاء، أكو انتفاء، إلا أنه حكم بالانتفاء ما أكو. أكو انتفاء ليش؟ لأنها سالبة بانتفاء ماذا؟ الموضوع، فقط عن الحكم ينتفي، ما أكو موضوع أصلا، إلا أنه أكو معنى أن نحكم بالانتفاء. ها؟ جاوبوني، ماكو معنى أن نحكم بالانتفاء. والمفهوم مو انتفاء الحكم عند انتفاء كذا، المفهوم هو الحكم بالانتفاء، واضح؟ وهذا الحكم بالانتفاء يمكن أن يتصور إذا أكو موضوع، أكو موضوع موجود متحقق سواء وجد الشرط أم ماذا أو لم يوجد الشرط، عند انتفاء الشرط نحكم بانتفاء الحكم عن ذلك الموضوع الموجود. أما إذا الموضوع أصلا ينتفي بانتفاء الشرط، بعد هذا أكو معنى أن نحكم بالانتفاء؟ نحكم، هذا انتفاء عند الحكم، واضح؟ هاي تقدم بأن الجملة الشرطية المسوقة للموضوع لا مفهوم لها، ما لها مفهوم، مو إلها مفهوم، ليس بحجة أصلا، ما إلها مفهوم، ماكو حكم بالانتفاع. وفي محل كلامنا الآية المباركة هي شرطية مسوقة لبيان الموضوع، ليش؟ لأنه الشرط شنو؟ شنو الشرط قلنا؟ مجيء الفاسق. الموضوع النبأ، لا الحكم التبين، وجوب التبين، الموضوع النبأ. النبأ مع عدم مجيء الفاسق به يتحقق ولا ما يتحقق؟ ما يتحقق، واضح؟ أصلا النبأ ينتفي، تكون جملة شرطية مسوقة علما لبيان الموضوع، وهي لا مفهومة لها كما تقدم. هكذا أشكله. صاحب الكفاية أجاب، صاحب الكفاية طبعا أصلا عنده هو الشرط، شنو مفهوم الشرط؟ ليس بحجة أصلا، الجملة الشرطية أصلا مو ليس بحجة، الجملة الشرطية لا مفهوم لها. لكن أشكل هنا بإشكال آخر، وهو عفوا أجاب هنا على فرض الحجية أو وجود مفهوم، هنا أجاب قال بأنه الإشكال هذا المتقدم مبني، إشكال أن هذه الجملة مسوقة لبيان الموضوع مبني على التصوير المتقدم للموضوع والشرط. إذا قلنا الموضوع النبأ والشرط مجيء الفاسق به، يجي الإشكال المتقدم. وأما إذا لا، قلنا بأن الموضوع الجائي بالنبأ والشرط هو شنو؟ هو الفسق، فحينئذ لا ينتفي الموضوع بانتفاء الفسق، هينتفي الفسق مو لا إيه فالجائب النبع قد يكون فاسق قد يكون ماذا عادل. فإذا انتفى الفاسق ما ينتفي الجائب النبع مو قد يكون عادلا واضح. فحينئذ لا ينتفي الموضوع بانتفاء الشرط وهو الفاسق. الموضوع يكون الجائب النبع والشرط الفاسق. فإذا انتفى الفسق لا ينتفي الموضوع
وانتفى البعض
ينتفي لا ينتفي الموضوع وهو الجائب النبأ. الموضوع الجائب النبأ والموضوع النبأ. فلا تكون جملة شرطية مسوقة لبيان الموضوع فيثبت الاستدلال بالآية. المصنف أجاب قال هذا لا يكفي مجرد احتمال أن الموضوع هو الجائب النبأ والشرط هو الفاسق ما يكفي يكون نستظهر هذا من الآية. كن ظاهر الآية أن الموضوع النبأ عن أن الموضوع الجائي بالنبأ وأن شرط الفاسق يتم كلام صاحب الكفاية واضح. أما مجرد احتمال ثبوتي هذا لا يكفي للاستدلال بالآية لأن قضية استظهار مو نفهم من الآية شنو الموضوع شنو الشارب. إذا كان الظاهر من الآية أن الموضوع النبأ والشرط الجائي به فاسقان فلا يتم ما ذكره صاحب الكفاية. إذن هذا الإشكال الأول إلى الآن عند المصنف تام. بعد الإشكال الثاني تم أو ما تم الآية بها لا يصح الاستدلال بها. الإشكال الأول تام. قال وأهم ما يبحث عنه في علم الأصول كوسيلة تعبدية لإحراز صدور الدليل من الشارع خبر الواحد. ويراد به بخبر الواحد الخبر الذي لم يحصل منه القطع بإثبوت مؤداه. فلا يفيد التواتر ولا محفوف بقرائن تفيد القطع. وخبر الواحد الخبر الذي لا يفيد القطع سواء كان راويه واحد أو شنو أو متعدد. هذا المراد بخبر الواحد. والكلام فيه في ثلاث مراحل. إحداها استعراض الأدلة المدعاة على حكم الشارع بحجية خبر الواحد. وثانيتها المرحلة الثانية استعراض الأدلة المدعاة كونها معارضة لذلك بحجية خبر الواحد. والمرحلة الثالثة تحديد دائرة الحجية وشروطها وشروط الحجية بعد فرض ثبوتها بعد فرض ثبوت الحجية. وسنبحث عن هذه المراحل تباعا. أدلة حجية خبر الواحد المرحلة الأولى. وقد استدل على الحجية بالكتاب والسنة قلنا بل بالإجماع والعقل أيضا. أما الكتاب الكريم فبآيات أربع آيات. الآية الأولى آية النبأ وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وتقريب الاستدلال أن الجملة في الآية الكريمة شرطية والحكم فيها هو الأمر بالتبين. الحكم هذا الحكم الأمر بالتبين. الموضوع وموضوع الحكم النبأ وشرطه مجيء الفاسق به بالنبأ. فتدل بالمفهوم على انتفاء وجوب التبين الحكم عن النبأ الموضوع إذا انتفى الشرط يا مجيء الفاسق ولم يجد به بالنبأ الفاسق. وهذا يعني أنه لا يجب التبين في حالة مجيء العادل به. هذا معنى المفهوم. وليس ذلك يعني عدم وجوب التبين في حالة مجيء العادل به إلا لحجيته إلا لكون هذا النبأ وهذا الخبر الجائي به العادل حجة فيثبت المطلوب. وقد نوقش في الاستدلال المذكور بوجهين. الوجه الأول أن مجيء الفاسق بالنبأ شرط محقق علما للموضوع لأنه هو الذي يحقق النبأ مجيء الفاسق بالنبأ. وليس للجملة الشرطية مفهوم إذا كان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع كما تقدم في بحث مفهوم الشرط. وحاول صاحب الكفاية أن يدفع هذه المناقشة بدعوى أنها أن هذه المناقشة إنما تتم على الافتراض المتقدم في تعيين الموضوع والشرط، وأما إذا قيل بأن الموضوع هو الجائي بالنبأ، مو الموضوع النبأ، لا الجائي بالنبأ، والشرط هو الفسق، كانت الآية في قوة قولنا إذا كان الجائي بالنبأ هذا الموضوع الشرط فاسقا الحكم فتبينوا. خب إذا انتفى الشرط ما كان فاسقا، كان ماذا؟ عادلا، لا تتبين. خب هنا الفسق ليس محققا علما للموضوع، الجائي بالنبأ قد يكون فاسق قد يكون عادلا. قال ومن الواضح حينئذ أن الشرط هنا ليس محققا، الفاسق ليس محققا للموضوع فيتم المفهوم. المصنف أشكل قال ولكن مجرد إمكان هذه الفرضية اللي ذكرها صاحب الكفاية في الموضوع والشرط لا يكفي لتصحيح الاستدلال ما لم يثبت كونها هي المستظهرة عرفا من الآية الكريمة. فيقول ما ذكره صاحب الكفاية ثبوتا هذا ما يكفي، يحتاج المن إلى إثبات وأنه هو الظاهر. المناقشة الثانية هي يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.